بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على عباده الفناء وكتب لذاته البقاء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله أحب الخلق إلى الله وأعزهم عند الله، وهو الذي ناداه على لسان أمين وحي الأرض والسماء جبريل بقوله: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل، وعز المرء في استغنائه عن الناس. إخواني في الله، أما بعد، فهذه تذكرة عاجلة وتذكرة سريعة أقدمها لنفسي ولإخواني، فها نحن قد أتم الله علينا نعمة عظمى، أتم علينا رمضان، ووفق فيه من وفق للصيام وللقيام، وخرج فيه من خرج، وقد حطت خطاياه أو تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر، صار نقيا، صار تقيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا صنف وهو السعيد. أما الآخرون ممن لم يحسنوا في أدائهم، ولم يخلصوا لله عملهم، ولم يصدقوا مع الله في طاعاتهم، فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: فلا يحرم رحمة الله إلا شقي. هؤلاء هم الأشقياء، وأمام الجميع فرصة ما دامت في الحياة بقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وفي رواية: لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تخرج الشمس من مغربها. وها نحن لم نغرغر بحمد الله بعد، ولم تشرق علينا الشمس من مغربها، لم تطلع الشمس علينا من مغربها بعد، فباب التوبة ما زال مفتوحا. وأمام هؤلاء وأولئك طريق لا بد من سلوكه، طريق لا بد من سلكه، هو طريق الله عز وجل. فأما الموفقون، أما أهل الطاعة، أما من ارتقت في رمضان مراتبهم وعلت بين يدي الله درجاتهم، فأن لمن ارتقى ان يقبل لنفسه الوضيعة والذلة، ان لمن سمى بقيامه لله ليلة وصيامه عن المعاصي نهارا، ان له ان يرضى لنفسه ان يعود مرة اخرى للمعاصي ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديثه ان من ليس هذا شعوره، من ليس هذا حسه، من ليس هذا ديدنه، لن يجد حلاوة الايمان. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يكره ان يحب المرأة لا يحبه الا الله، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار. والمؤمن اذا ارتقى درجة في الايمان يكره ان يعود لدونها كما يكره ان يلقى في النار. هذا ديدن اهل التقوى، هذا ديدن اهل الايمان، لا تزيدهم طاعاتهم الا مزيد هدى، ولا تزيدهم ايام وجودهم الا مزيد رقى. وفي ذلك يقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويقول في اخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اخواني في الله واحبابي في الله، فمن رقاه الله في رمضان، من حمله الله على ان يجعل ليله لله ونهاره سبحا لله، كيف يرضى لنفسه ان يحرم من خير الله، ان يحرم من علو مكانته عند الله، ثم يعود للدنو مرة اخرى، ثم يرضى لنفسه ان يحط الى المعاصي التي كان فيها مغمورا قبل رمضان. اخواني في الله، فمن سمى فليستمر سموه، وليستمر من الله حياؤه، يستحي ممن اعانه، ممن وفقه، ممن سلسل الشياطين في رمضان من اجله ليعينه بنفسه على نفسه، ويجعل له حكما من نفسه على نفسه، ويجعل له سلطانا من نفسه على نفسه، ويجعل له قدرة على توجيه نفسه فيما امر ربه وفيما دعا اليه نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف بمن من الله عليه بهذا وسمت نفسه وزكت نفسه، كيف يقبل عليها ان تعود للخبث واللقص مرة اخرى؟ اخواني في الله واحبابي في الله، فمن هذا حاله اهل الصنف الاول ليعلموا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقد سمت درجاتهم وعلت بين يدي الله مكانتهم، واذا بالحبيب يخاطبهم قائلا صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله. يقولها لمن؟ لخير الناس بلا نزاع، لقول النبي فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث متواتر: خير الناس قرني. بل نص القرآن على تزكيتهم في آيات عدة، منها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومنها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومنها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم نعم، حتى قال سلفنا: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول الشمس، ودورة حول نفسها، ودورة حول صحابة رسول الله، فلم يعتلي ظهرها، لم يعلو على ظهرها جيلا سبقهم أو لحق بهم يدانيهم أو يدنو منهم، فهم خير الناس بلا نزاع، خير من وطئت أقدامهم أرض الله بلا نزاع. ومع ذلك لما سموا لما علوا يخاطبهم إمامهم صلى الله عليه وسلم فيقول: استحيوا من الله، استحيوا من الله. قالوا: نستحي يا رسول الله، نستحي يا رسول الله. فأعادها ثانية قال: استحيوا من الله. قالوا: نستحي يا رسول الله. فكررها ثالثة قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إنها دعوة، دعوة للوقوف أمام أمر جلل. والحديث عن الحياء حديث يحتاج لمحاضرات، ولكن نعرج على شيء منه الآن على عجالة حتى نبين دور من عصى أو من حرم التوفيق في رمضان. إخواني في الله وأحبابي في الله، فالحياء المطلوب من أهل الطاعات يجب أن يعلمه الجميع، فالحياء من الحياة، والحياة الحقيقية كما بينها رب العباد هو التعلق بالحياة الآخرة لا المكث في الحياة الدنيا. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان. لهي الحيوان أي لهي الحياة الحقة التي لا حياة غيرها. وفي ذلك يقول تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويقول في أخرى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع، متاع زائل، متاع زائل. فأين الحياة؟ هل الحياة أن نتعلق بأسباب الأرض ونحن عنها زائلون وهي عنا زائلة؟ قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمهما طال العمر فالحياة زائلة، ولذا نودي سيد الخلق وأحب الخلق إلى الله بنداء جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. نعم نعم، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أي علم، اعلم أن شرف المرء قيامه بالليل، عمله لله، مجاهدته لله، استمراره على طاعة الله. فليس معنى أن رمضان انتهى أن صلاة القيام مثلا ستتوقف عند أهل الإيمان والطاعة، لا، بل بالعكس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وفق لطاعة كلما ازداد لله عبادة، حتى يوم أن أنزل الله فيه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذا بالنبي يزداد قيامه وتزداد لله براءته ويزداد لله ركوعه ويزداد لله سجوده. فقالت أمنا عائشة لما رأت حاله وقد تورمت قدماه وأشفقت عليه رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله لما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر النعمة باستمرار الطاعة، وليس شكر النعمة بترداد الحمد باللسان وانتكاس الإنسان، حاشا وكلا، حاشا وكلا. فليعلم كل مسلم هذا. إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد أراد الله أن ترقى الأمة ويستمر رقيها ويستمر علوها وتستمر درجاتها، في الرفعة على الدوام. ولذا دعانا أن نستحي، دعانا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نستحي من الله. فالحياة الحقة الحياة، الحياء من الحياة، والحياة أنواع، أو الحياء أنواع، حياء، حياء كرامة، حياء عزة، حياء جناية، حياء تواضع، حياء شرف، حياء مكانة، حياء من النفس إلى غير ذلك. حتى عدد العلماء 10 أصناف من الحياة. فمثلا حياء آدم حياء جناية، حين عصى فناداه ربه: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. آدم استحيا من الله لما انكشفت عورته وصفق يخصف عليها من ورق الجنة، حياء أن يلقى الله بهذه السوءة مكشوفة. فإذا فهذا الحياء، بل كما ورد في الأثر أن الله تعالى قال: أتعرض يا آدم؟ قال: بل أستحي يا ربي، بل أستحي يا ربي. فكان هذا حياء منه. ملائكة الله حين ناداهم رب العباد، حين ناداهم رب العباد ودعاهم لذكر أسماء الأشياء، استحيوا من الله، بل حياؤهم يوم لقائه به حياء مكانة، حياء علو، حياء تعظيم لله وتقدير. حين يأتون يوم القيامة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن من الماء، إن السماء أصفت وحق لها أن تأص، فما من موطع قدم إلا فيه ملك ساجد أو راكع أو قانت، فمنهم القانت إلى يوم القيامة، ومنهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم الذاكر يوم القيامة، ومنهم المسبح إلى يوم القيامة. ثم يأتون يوم القيامة منكس الرؤوس مستحيين من الله تعالى، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفي ذلك يقول تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويقول في أخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. نعم، لا يسأمون ولا يفترون ولا يملون. ثم يأتون يوم القيامة من ربهم في غاية الحياء وفي قمة الحياء. هذا حياء، هذا حياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حياء كرم. حين استحيا من أضيافه لما طال جلوسه وكان له حاجة في البيت، حتى أنزل الله فيه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. إذا نعي، إذا نعي، هناك أصناف من الحياء، لكن غاية القول ما هو الحياء؟ الحياء قسمه العلماء لأحوال وحالات. أقل شيء فيه ما قالوه أن يستحيا من الله باستحضار عظمته، هذه أقل درجات الحياء، أقل درجات الحياء أن تستحضر في رأسك رؤية الله لك. فكيف ترضى على نفسك أن تقف بين يدي الله وهو يراك وأنت مشغول عنه؟ كيف ترضى لنفسك أن يعينك الله على صيام رمضان وقيامه، ثم ترضى لنفسك بعد ذلك أن تكون بين يدي الله بعد توفيقه لك عاصيا؟ كيف ترضى لنفسك هذا؟ كيف ترضى لنفسك هذا؟ وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا هذا الإنسان الذي يعاند أو يعصي، فيقول تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم، أي ألم يعلم ابن آدم بأن الله يراه، يعلم سره ونجواه؟ ألم يعلم بأن الله يراه يا ابن آدم، يا ابن آدم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لما سئل عن معنى الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن تراه فإنه يراك. وهذا تحذير، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهذا أمر يجب أن يعيه الجميع. فإن الله يرانا، فإن الله يرانا، يعلم سرنا ونجوانا. ولذا عرف الصحابة قيمة الحياء، عرف الصحابة قيمة الحياء حتى ان عثمان كان يستحيي من الله في فراشه، كان يستحيي من الله في خلائه، في خلائه، حتى ورد انه كان لا يستحم واقفا قط من شدة حيائه من الله، من شدة حيائه من الله يستحي ان يقف بين يدي الله يغتسل ذاكرا وعورته مكشوفة رضي الله عنه وارضاه. الى هذا الحد، حتى ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في داره كما تقول ام عائشة جلس النبي في داره فدخل ابو بكر وهو جالس كاشفا ساقيه صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر وهو على حاله، فلما جاء عثمان شد النبي ازاره على ساقيه، فقلت بابي انت وامي يا رسول الله، دخل ابو بكر وانت على حالك جالسا كاشفا ساقيك، فلما دخل عمر استمريت على حالك، فلما جاء عثمان شددت عليك ازارك، فقال يا عائشة اما استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. الحياء من الله، الخشية لله، بل كما قال العلماء الحياء على درجتين او على سببين، استغفر الله، فالحياء درجات ثلاث، اما اسبابه فسببين، اما الخوف واما المحبة. فهناك حياء خشية وهيبة وهذا اقل درجة، وهناك حياء محبة ورؤية وتعظيم وتقدير، وهذا هو السبب الاعلى والاسمى. فلينظر المسلم لحاله، هل استحيا من الله بعد رمضان ام اننا نسينا ان رب رمضان هو رب شوال، وبمجرد تحرك الشيطان انهمكنا في المعاصي وانهمكنا في الدنيا وتركنا ما كنا عليه. واحدث بهذا كل من وفقه الله لطاعة في رمضان، فاخواني لننظر لحالنا ولنتدبر امرنا، اين نحن واين حياؤنا من الله؟ بل قال علماؤنا اقل درجات الحياء ان ترى او تنظر لرؤية الله لك، تدرك ان الله يراك، هذه اقل درجات الحياء. وقالوا ومن هذا حاله فله ثلاثة اشياء لا بد من تحقق هذه. اولا تحمل المجاهد، كيف يظن العبد ان الله يراه ويأبى ان يتحمل الجهد في سبيل مرضاته، في سبيل طاعته؟ فتحمل الجهد مجاهدة النفس وتحمل المشاق مرضاة لمن يراه، هذه اولى الاعمال التي يجب ان يتحلى بها اقل الناس حياء، اقل الناس حياء. ثانيا، وهذه الصفة الثانية، ان يستقدح الذنوب. كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت تغفر؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت تغتاب؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت تأكل لحم اخوانك ميتا؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت تسرق؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت ترابي؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت قائم على المعاصي؟ كيف ترضى لنفسك ان يراك الله وانت تأكل حراما؟ كيف ترضى لنفسك هذا ورب العباد يراك؟ الرجل منا لو كان يعمل معصية يكرهها ابوه استحيا ان يفعلها امامه، استحيا ان يفعلها امامه، تجد الشاب يدخن الليل والنهار ويستحي ان يدخن امام اباه، امام ابيه، يستحي ان يدخن امام ابيه لعلمه ان اباه يكره هذا. فكيف لا نستحيي نحن من الله ونحن نعلم علم اليقين انه يرانا ويعلم سرنا ونجوانا؟ اخواني، فرب شوال هو رب شعبان، هو رب رمضان، هو رب سائر الايام، فلنستحي من الله. اما الصفة الثالثة فترك الشكوى لغير الله، هذه اقل صفات اهل الحياء، اقل درجات الحياء، الا نشكو الا الى الله، الا نشكو الا الى الله، لكن نشكو الله لخلقه، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فنجزع من قضاء الله ونفزع من ابتلاء الله الى خلق الله، هل نعتقد ان احدا غير الله ينفعنا او يضرنا؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون، هذه أقل درجات الحياء. فلنستحي من الله حق الحياء، أن نحفظ الرأس وما وعى، الرأس وما فيه من سمع من بصر من لسان من عقل وفكر، نستحي، والبطن وما حوى من فرج وقدم وغير ذلك. إخواني، فأمرنا بالحياء من الله، بل أمرنا بحق الحياء. هذا حال من استحيا، أمر أن يرقى في الحياء، فكيف بمن لا حياء له؟ ليرجع إلى الله من الآن قبل فوات الأوان. فمن لا حياء له ليعلم علم اليقين أن مصيبته مصيبة وأن خاتمته وخيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وفي الحديث الآخر قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فلا يحرم الحياء إلا شقي، لا يحرم الحياء من الله إلا شقي. فمن عصى، من عصى آن له الأوان أن يفيق، آن له الأوان أن يرجع، آن له الأوان أن يخضع لله قلبه، أن يخشع أمام كلام ربه. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا، أي ألم يأني لكل من ادعى الإيمان سواء صدق أو كذب، فالخطاب للجميع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أما آن الأوان ليرجع العباد إلى رب العباد، أما آن الأوان ليقدر العباد رب العباد، أما آن الأوان ليخشع العباد أمام رب العباد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهنا تحذير شديد لمن أطاع الله ولمن وفق في طاعة الله في رمضان أو غير رمضان، تحذير شديد من أن يغفل لحظة بعد أن وفق، ينسى ذكر الله بعد أن وفق إليه ووجد حلاوة الإيمان في صدره. تحذير شديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، من وجدوا حلاوة الإيمان ومع طول الوقت فتروا عن الطاعة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني، إخواني، فالقلوب تتقلب، وما لم نتعاهدها بالزيادة تعاهد الشيطان بالنقصان، فأفسد علينا الإيمان وأفسد علينا الدنيا والآخرة. فيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وهلموا إلى الله تائبين، وعودوا إلى ربكم مستغفرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب. ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن الطاعات لكثيرة وإن جهود العباد لقليلة، ورب العباد يرضى من العبد غاية جهده. وفي ذلك يقول تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين، سمى الضعيف الذي يبذل لله ما عنده سماه محسنا. فالإحسان ليس مرتبط بأرباب العزائم القوية وأرباب الأعمال الجلية، إنما الإحسان مرتبط بطاقة الإنسان وجهد المقل، كما قال السلف: جهد المقل دموعه. بل كما نص القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إخواني وأحبابي، فكل منا يجب أن يراجع نفسه وينظر في طاقاته وفي منح الله له وفي عزائم الله التي من بها عليه، ينظر لعزيمته عند عمل من أعمال الدنيا يحبه، كيف يكون عزمه؟ فليأتي بنفس العزم على طاعة الله عز وجل. الإنسان منا إذا أراد شيئا من الدنيا وكان له محبا سارع إليه وصار له قوة وعزيمة، فهذه القوة وهذه العزيمة أمرنا بإكراه النفس عليها. والعزم معناها القصد والاتجاه، وقال سلفنا والعزم قد يكون طوعا أو كرها، فمنا من يعزم طيعا مختارا ونفسه ترضى هذا، ومنا من تأبى نفسه فيكرهها أو يحمله غيره عليها، كمن يعان بين أمة المسلمين على أنفسهم أمثال بعض المنافقين أو ضعفاء الإيمان من المسلمين. وفي ذلك يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يحيا بين قوم مؤمنين فيعمل بعملهم، مضطر مكره، عادة القوم طاعة الرب، فهو مكره على الطاعة، لو خرج من بينهم قد يضل. إذا نعي، فهناك نفوس تحمل كرها، فلنبحث عن البيئة التي تعيننا على طاعة الله، سواء كان ذلك عزما منا وطوعا أو كان العزم منا كرها، ليبحث كل منا عن بيئة إيمانية يعيش فيها، إن كان رفاقه رفاق سوء وللسوء يدعوه أو على السوء يحملوه، فليدع ذلك المجلس جانبا وليبحث عن مجلس يعينه على ذكر الله، يجالس الصالحين، يجالس العاملين، يجالس العلماء، يتعلم، يعمل ما استطاع من نفسه، وإن كانت عزيمته ضعيفة فليبحث عن من يعينه على نفسه، يبحث عن أخ له يعينه، عن أخ له يعينه، عن شيخ له يعينه. لو أننا حملنا أنفسنا بهذا لغير الله من حالنا، ولبدل الله حياتنا إلى خير حياة. ورب العباد بين هذا: ما لم يكن المؤمنون والمؤمنات أولياء لبعض لكان الهلاك ولكان الفساد. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا الأمر لابد أن يبحث كل منا عليه من الآن، من بداية خروجنا من رمضان، ولعل رمضان قد طهر الكثير من معاصينا، فلنستغل هذه البداية استغلالا طيبا استمرار العطاء لله واستمرار العمل بين يدي الله طلبا للرفعة والعلو عند الله، فهذه فرصة سانحة لا تعوض ولا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، ومن يدرينا قد يكون هذا آخر رمضان ندركه، لعل أكفاننا قد نسجت في ليلة القدر في شهرنا الذي مضى. إخواني في الله وأحبابي في الله، وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن لا ندري ماذا يراد بنا، فاعمل من دنياك لآخرتك، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من صحتك لسقمك، وخذ من ضعفك لوقت قوتك، وخذ من حال قوتك لوقت ضعفك، وخذ من فراغك لوقت شغلك، فهذه فرصة سانحة لا تتعوض ولا تتكرر. أسأل الله تعالى أن يعيني وإياكم على أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ألهمها رشدها وهداها، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بناصينا. اللهم خذ إلى الخير بناصينا. اللهم خذ إلى الخير بناصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أكرمنا ولا تهنا. أعزنا ولا تذلنا. أعزنا ولا تذلنا. كلنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. نعوذ بك اللهم من الكفر بعد الإيمان، ومن الضعف بعد القوة، ومن الشك بعد اليقين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك. اللهم اصطنعنا لنفسك. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا. اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا برحمتك أهلا لنصرة دينك، واجعلنا برحمتك أهلا لطاعتك، واجعلنا برحمتك أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا برحمتك أهلا لتحرير مسجدك الأقصى. اجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا هداة مهتدين. استعملنا لدينك، استعملنا لنشر كتابك، استعملنا لإعلاء كلمة التوحيد بين خلقك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان وفي أفغانستان وسائر البلدان. اللهم سدد رميهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اهلك عدوهم وعدوك. اللهم اهلك عدوهم وعدوك بعذاب من عندك او بايدينا. اللهم انزل باعدائنا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم حرر ديار المسلمين من دنس اليهودي والشيوعيين والنصارى والمشركين. اللهم رد على المسلمين خلافتهم. اللهم رد على المسلمين خلافتهم واجمع عليهم كلمتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك وتقواك. الف بين قلوبهم. اصلح الرعاة منا والرعاة. اصلح الرعاة منا والرعية. اللهم ابرم لأمة حبيبك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ على المسلمين امنهم في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم القذ بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تعجل لنا العقوبة بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء أمتنا. إنك أرحم بنا من أمهاتنا. يا أرحم الراحمين أرحمنا، ويا غاث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله اذكركم.
وصحبه وسلم. ان شاء الله جاءنا خطاب من رابط العالم الاسلامي ومعنا مجموعه اخوه ياخذوا بعض المساعدات لمن اراد ان يساعد في بناء بعض المدارس الخاصه بابناء المجاهدين افغان. فان شاء الله على اخواننا الذين ارادوا ان يساهموا في هذا، ففيه كم اخ موجودين معهم صناديق على الابواب، ومن لم يدرك واحد منهم فهذا المكان موجود ان شاء الله لمن اراد ان يساهم مع اخواني. وهذه الاموال ان شاء الله سيتولى بعض اخواننا في الرابط توصيلها لاخواني. واسال الله تعالى ان يتقبل من كل من ساهم بشيء يرجو به وجه الله عز وجل. ثانيا نقول وبالله عز وجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه. ان شاء الله هناك سنة قبل أن نخوض في درسنا أود أن أذكر بها نفسي وإخواني، وهي صيام 6 أيام من شهر شوال. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. فرمضان كم يوم؟ 30 و6 اضرب في 10 360 يوما، حسن بعشر أمثالها على طول. فمن صام أيام رمضان و6 من شوال كان كمن صام العام كله. والدهر هنا بمعنى العام، واضح؟ كان كمن صام الدهر كله. حتى أن هناك دعابة لطيفة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعاه بعض أصحابه لتناول الطعام وأذن العصر قبل أن يبدأ في الطعام، فقال: نصلي؟ قالوا: نأكل. قال: دعوني فإني صائم. فذهب وصلى، فلما عاد جلس يأكل، فقالوا ألم تخبرنا أنك صائم؟ قال أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله، فأنا صائم في التضعيف مفطر في التخفيف. يعني لو حاسبني الله اليوم بعشرة يبقى صائم ايه سنة كلها، ولو حاسبني اليوم بيوم يبقى أنا مفطر مع المفطرين، فأنا صائم في التضعيف مفطر في التخفيف. طبعا هناك من الأخطاء الشائعة كلمة قل له انت صائم ولا فاطر النهاردة، هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة وهي شديدة للأسف الشديد. لا يقال فاطر، ففاطر اسم فاعل من فطر، فطر يعني خلق، وفاطر يعني خالق. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه، وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. فوصف ذاته بأنه فاطر. يبقى في حد فينا فاطر؟ رب العباد يقول قل يعني قل ادعوا شركاءكم الذين تدعون من دون، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلقوا فطر، ما في فاطر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن في اللغة يقال أفطر، فعل رباعي مش فطر، أفطر يفطر، والاسم الفاعل من الفعل الرباعي على وزن مضارع مع قلب ياء المضارعة من مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فيقال مفطر، فيقال اسمه لما نسأل أحد يقول له أصائم أنت أم مفطر؟ ودي من الأخطاء الشائعة الشديدة، نسأل الله السلام. وبمناسبة العيد ناس كثيرين يلقى الرجل أخاه يقول له مبارك كل سنة طيب مبروك، لو قال مبروك تبقى مصيب، مبروك من بركة البعير بركة يعني قعد، فلما تقول له مبروك يعني ربنا يهد حيلك. ومصيبة المصائب لما تقولها لعروس في ليلة عرسي تقول له مبروك عايز تهد حيل الراجل في ليلة الدخلة تبقى مصيبة، نسأل الله السلامة. يقول له مبارك من بارك شاء الله في الشيء يعني زاده وكثره، لكن مبروك من بركة يعني قعد. وهذه من الأخطاء الشائعة. وكثير منا الآن يمدح ولده لما يجده مشتاد يقول له يا ولد ده انت شاطر شاطر، هذه أيضا من الأخطاء الشائعة. شاطر معناه حرام ونصاب، الشاطر والمشطور، الشاطر اللي هو الحرام والمشطور الشيء المسروق، وتقول شطر فلان الشيء يعني قسمه مناصفة النصف، فشطر الرجل مال الرجل يعني سرق منه أخذ منه، فهو شاطر. فالقول الصحيح قل له أنت ممتاز أنت مجتهد أنت يعني حسن الخلق، لكن بلاش شاطر دي. فهذه بعض الأخطاء الشائعة إن شاء الله تعالى، فعلى الأقل كل واحد منا تدخل. أسف إن أنا خرجت لكن أردت الدعابة حتى لا يمل الناس الحديث. وإتماما لموضوعنا إن شاء الله كما وعدنا سيكون دروسنا عقب صلاة الجمعة في الفقه، في الفقه وفقه الطهارة والصلاة بالذات، حتى نسأل الله العون أن يعيننا الله ونفرغ منه. بالنسبة لدروسنا إن شاء الله ستنتظم بعد هذا الأسبوع، لكن نعطي الناس فسحة أيام العيد، من أراد أن يصل رحمه ومن أراد أن يزور إخوانه، فإن شاء الله الجمعة القادمة ستبدأ الندوات عقب صلاة الجمعة مباشرة في درس فقه، وبين المغرب والعشاء سنرجع لنفس ندواتنا المعتادة يوم الأحد الجمعة بين المغرب والعشاء، والأحد والأربعاء عقب صلاة العشاء، ولكنها ستكون أيضا استمرارا للدروس الأولى في أمراض القلوب وأعمالها. فللأسف الشديد، وأقول للأسف الشديد، جل أمراضنا أمراض قلبية، وكلنا في حاجة لهذا، ونسأل الله أن يعيننا على التركيز في هذا الموضوع حتى يداوي الله داءنا ويشفي الله صدورنا. والآن بالنسبة للأحكام الفقهية أذكر على عجالة بعض الأحكام المتعلقة اللي كثر عليها أو كثر فيها الأسئلة الآن، وهي أحكام فقه السفر أو صلاة المسافر. كثير من الإخوة يأتيني يسأل عقب الدروس في هذا،
وإن كان طبعا فقه السفر أو صلاة المسافر المفروض لسه موعدها بدري في ترتيب الفقه، لكن أذكرها الآن على وجالة حتى لا يكثر فيها الكثير الأسئلة. فالرجاء الانتباه، ومن يعي أمر له نقل، اللي ما يعيش أمر يسكت. للأسف شديد بعض إخواننا يسمع أحيانا بعض الأحكام، وقد يسيء يعني يكون الشيخ أو الداعي يريد شيئا معين وناطق لفظ معين، ينقل لفظ غير اللفظ يغير الحكم. الفقه يا إخواني أمر دقيق جدا، ولذا قال بعض فقهائنا لا يجوز لرجل نقل فتوى عالم حتى يعرف الأصل الذي بنى عليه فتوى. فللأسف الشديد هناك موضة الآن ويزكيها أهل الغرب، نسأل الله السلامة، هذه الموضة خاصة بتشويه صورة الفقه والفقهاء، تشويه صورة الفقه والفقهاء، فيعمد إلى رأي فقهي ورأي آخر في ظاهره معارضة الرأي الأول، ويتعمد أن ينشروا هذه الآراء المتعارضة في الجرائد ليشككوا الناس في الفقه وفي الفقهاء. هناك فرق شاسع بين خلاف وبين اختلاف، وبين خلاف عقائدي وخلاف فقهي. الخلاف العقائدي يعني خلاف في أصل الدين، يا إسلام يا كفر، وهذا خاص بالعقيدة. واحد يقول أن الله واحد، الثاني يجي يقول ربنا ثلاثة، هذا يسمى خلاف عقائدي خاص بالله أو بذات الله أو بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذه الخلافات العقائدية الحمد لله الذي عافى أمة محمد منها، وتولى الله عرض الحجة والدفاع عن نفسه. وفي ذلك يقول الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من أمر عنا للإنسان ببال إلا وفي القرآن جوابه بالنسبة للعقيدة. وعقائد المسلمين رب العباد دواه، وإن كان هناك بعض عقائد خرف فيها بعض الناس، لكن كموضوع اعتقاد بعض الجهلة في بعض الأصنام أو بعض الأشجار أو بعض البشر أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وهذه مصيبة طبعا نسأل الله السلامة، لكن الحمد لله أنها لا يدعو لها عالم. العلماء جميعا متفقون على أمر العقيدة ولله الحمد المنة، باستثناء بعض الأمور الخلافية نسأل الله أن يعافي الأمة منها. لكن الخلاف الفقهي خلاف أصلا الشارع أباح، الشارع أباح لنا أن نختلف في الفقه. رب العباد لما أعطى الأحكام الأمور الأساسية في الأحكام أو أصول الأحكام أعطاها بأدلة يسميها العلماء أدلة قطعية. قطعية يعني إيه؟ يعني النص لا يحتمل معناه أو اللفظ لا يحتمل معناه إلا معنى واحد. لما يقول الله تعالى مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية دي تحتمل أكثر من معنى؟ تحتمل إن للذكر مثل الأنثى؟ لا، هو للذكر مثل حظ الأنثى، نص واحد لا يحتمل غير معنى واحد، هذا يسمى دليل قطعي. يقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، يبقى جعل عرفات إيه؟ أمر قطعي مجزوم به، فيش فصل فيه، لا فصل فيه. بخلاف الأمر الذي أراد الله وشاءت حكمته أن يعطي فرصة للعلماء أن يجتهدوا ويعملوا الفكرة ويتطلعوا ويبحثوا، ها؟ الشارع سبحانه وتعالى أعطاهم ألفاظ حمالة، ورب العباد أعلم بما ينزل، أليس كذلك؟ فأنزل الله ألفاظا حمالة منها اللفظ المشترك وغير المشترك، ألفاظ تحتمل أكثر من معنى. مثلا لما يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ايه قروء؟ القروء في اللغة جمع قرء، والقرء ورد في كتب اللغة معناه الحيض او معناه الطهر. طب ناخد انهي، الحيض ولا الطهر؟ الحيض ولا الطهر؟ اللفظ معناه في اللغة الحيض او الطهر ملحوظ. لو اخذنا الحيض الاحكام كلها تتغير عن لو اخذنا الطهر. طيب ليه؟ لان فيه وقت بيفرق بين الطهر وبين الحيض. لو اخذنا بثلاث حيضات الوقت سيختلف عما لو اخذنا بثلاث اطهار. طب الوقت الفرق لو مات الرجل فيه على قول المرأة ما زالت على اسمه والقول الاخر لا منهاش مراس، يبقى تتغير كل احكام المواريث. لما ما تورش هي الورثة البقين يكون مين ومين، ولو ورثت يبقى الورثة مين ومين. الاحكام في المواريث كلها تتغير، بل احكام العد وما يتعلق بها والنفقة والمتعة وكثير من الاحكام تتغير باختلاف الحكم بين الحيض وبين الطفل. طب اي رأيين اخذ؟ الآية قالت ثلاثة قرون. هنا يأتي دور العلماء واجتهاد العلماء ومنة الله وفتح الله وعطاء الله لأهل العلم. يجي الإمام الشافعي يقول لا، هن ثلاثة أطهار. طب ليه يا عم قلت أطهار؟ ها؟ قال رضي الله عنه الآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة بالتأنيث. قال ولفظ ثلاثة العدد من ثلاثة لتسعة في اللغة العربية إذا جاء مؤنثا فتمييزه مذكر، والقرب تمييز لثلاثة. يبقى لو قلنا ثلاثة حيضات ما تمشيش، لابد نقول ايه ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار نعني بها التذكير للتأنيث. راح الامام ابو حنيفة قال له لا، الصواب عندنا انها ثلاث حيضات. له يا عمي؟ قال اقرأ الاية من اولها. والمطلقات يتربصن بانفسهن. قال ولم تعلم العرب تربصا الا للحيض. شطرت ليلة. والشاطر يجيب حجة اخر. طبعا انا لا اود ان افصل الان في مثل هذه الامور اكثر من ذلك، لكن خلاصة القول ان اقوال الفقهاء اصلا ما نشأت الا من خلال نصوص وردت في كتاب الله وسنة النبي، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم اقر على اصحابه الخلاف بين يديه عندما قال لاصحابه لا تصلن العصر في بني قريظة، وفي الطريق اذن العصر. بعض الصحابة قال النبي اراد الاسراء، ففهموا من نص كلام النبي علم، عللوا قول النبي بانه اراد ايه الاسراء. وقد اسرعنا اذن العصر نصلي العصر في معاده وندرك روح بني قريظة. الثانيين الباقية قالوا لا، النبي يقول لتصلن العصر في بني قريظة، اذا لن نصلي العصر الا في بني قريظة وان اذن علينا المغرب والعشاء. وفعلا جمعوا العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. الفريق الاول صلى العصر في الطريق وادركوا المغرب والعشاء في بني قريظة، جمعوا المغرب والعشاء. النبي لما علم بفعل هؤلاء واولئك ما ذم هؤلاء ولا ذم اولئك، اقر كل على اجتهاده. والصحابيان اللذان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع ماؤهما في الطريق في الصحراء فتيمما لصلاة الظهر، وقبل ان يؤذن العصر وهما في الطريق وجد الماء. فاما الاول فقال اذا وجد الماء بطل التيمم، فاعاد توضأ من جديد وصلى الظهر مرة اخرى. الثاني قال لا، انا اديت ما عليه، خلاص انا صليت فرض بالتيمم، تيمم ربنا شرعه واديت به الفرض. فلما جاء للنبي سأل فقال لمن لم يعد صلاته أصبت السنة، وقال للثاني لك أجر نافلة. إذا أقر الخلاف ولا ما أقروش؟ فالخلاف الفقهي خلاف ناشئ من فهم النصوص، ومنها هنا سموهم العلماء مذاهب. يعني إيه مذهب؟ يعني مذهب أبو حنيفة يعني ما ذهب إليه فهم أبي حنيفة من خلال إدراكه للنصوص ومعرفة. مذهب الإمام الشافعي يعني ما ذهب إليه فكر الإمام الشافعي. ولذلك تجد مثلا فقه الشافعية فيه مذهب قديم ومذهب جديد. هل رأي الشيخ تغير؟ لا، الحكم الشرعي في كل الأحكام واحد، الأصول موجودة واحدة كله متفق عليه، لكن الفتوى تختلف باختلاف الظروف والمكان والأحوال والأشخاص. فالإمام الشافعي لما كان في الحجاز طبائع أهل الحجاز تختلف عن طبائع أهل مصر لما ذهب إلى مصر، ومنها هنا كان له في الحجاز مذهب، فلما ذهب إلى مصر صار له مذهب آخر. مش مذهب يعني غير الرجل انخلع من جلدته أو من فقه، أبدا. لو جاءه حجازي لأفتاه بما كان يفتي به لأهل الحجاز، ولو جاءه مصريا لأفتاه بما يفتي به لأهل مصر، لاختلاف الطبائع والظروف والأحوال إلى غير ذلك. إذا نعي، فلما نتحدث على خلاف فقهي ما يجيش واحد يقول لي يا سلام لما اتفق الشيوخ نبقى نعمل بالكلام، يقول له انت البعيد ما بتفهمش، ربنا يهدينا وياك. هذه امور الشارع اطلقها واطلق العنان فيها لذكر العلماء حتى يرفع الله منا اقواما ويذل اخرون. قال تعالى: ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فكر السفر على عجاله، اقول وبالله التوفيق خلاصة القول فيه حتى لا اطيل باقوال الايه، كل سفر، كل ايه سفر ينوي به المرء السفر، ينوي به المرء ايه. طب لو واحد معتاد ان يسافر كل يوم هل ينوي السفر؟ ان كان السفر بعيدا ينوي به السفر يسمى سفر، لكن ان كان عمله قريب، واحد في جدة وشغله في مكة وكل يوم رايح جاي، لا ينوي به السفر لكن ينوي به ذهابا ومجيء للعمل، ده يخرج عن الحكم بتاعه. لكن كل سفر ينوي به العبد السفر يخرج به عن حدود عمران بلدته، وجعلت هذا كما ذكر بعض الفقهاء شرط، يخرج به عن حدود عمران بلدته، لان العمران لو امتد مهما امتد لا يسمى سفر. يعني مثلا جدة لو طلعت من هنا وانت ماشي لغاية أبحر، الطريق ده كله ما يزال ايه العمران ماشي معاه، قد تسافر مسافة 100 كيلو وانت ما زلت داخل العمران، هل يسمى هذا سفر؟ لا، انت ما زلت داخل المدينة بتاعتك، لا يسمى هذا. يبقى كل سفر ينوي به المرء السفر يخرج به عن حدود عمران بلدته له قصر الصلاة، وإن بلغت مسافة السفر 3 فراسخ. يعني إيه 3 فراسخ؟ يعني حوالي 9 ميل، يعني ما يقارب 12 كيلو، ما يقارب كام؟ الله يفتح عليك. اللي مسافر الآن 12 كيلو ينوي بها السفر، لو كان ينوي بها سفرا كما كان حال السلف يعد لها العدة والزاد تسمى سفرا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سافر من مكة إلى منى قصر الصلاة فيه، وأمر في الحج أهل مكة أن يقصروا الصلاة، لم يأذن لأحد في إتمام الصلاة في منى إلا سكان منى. واضح هذا الأمر؟ المسافة بين مكة ومنى كام؟ مكة ومنى سيدنا 12 كيلو. شوف يا سيدنا، حكم القصر رخصة من الرب. اركبت طيارة، اركبت سيارة، اركبت قطار، اركبت جمل، امشيت على رجليك، الحكم واحد. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الصحابة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فإذا ذهب الخوف عنا؟ الآية بتقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، طب احنا مش خايفين نقصر الصلاة؟ قال: هذه صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته. يا أخي اللي فرض الصلاة 4 تصدق عليه، تقول له مش عايز الصدقة منك؟ تبقى عايز الضرب على دماغك. صدقة الله فاقبلوا صدقته، فهذه صدقة من الله علينا وملحوظة مهمة. المسافر، ولعل النبي يعني أراد أن يرحم الأمة، فإن الإنسان عادة لما يسافر يكون مشغول، فالمشغول محتاج لوقت، كلما قل وقته كلما كان ذلك أعون له على طاعة الله وأعون له على إنجاز ما استطاع أو ما من أجله سافر. وملحوظة مهمة، المسافر حال سفره مع قصره للصلاة يأخذ أجر صلاته تامة كاملة كما كان يؤديها في الحضر. بل حنجلك لأمر أشد من كده، عشان بعض إخواننا اللي بيجد في صدره حرج من قصر الصلاة. ما حكم القاصر؟ هل هو رخصة ولا عزيمة؟ استنى عليا شوية بعد ما نشرح الأحكام اسأل، سؤالك حيجي في النص إن شاء الله. هل قصر الصلاة رخصة ولا عزيمة؟ الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا رخصة. للحديث الوارد إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، جاء في الصلاة في قصر الصلاة. الإمام أبو حنيفة قال لهم لا، قصر الصلاة عندنا عزيمة. الكلام ده مش حيقول دماغ كثير من الناس لكن حنوضحه برضه. قصر الصلاة عند الأحناف إيه؟ طب جبت الكلام ده من فين يا أبو حنيفة؟ قال اسمعوا قول أمنا عائشة في الحديث تقول لما فرضت الصلاة كانت ركعتين ركعتين، كانت ايه؟ ثم زيدت في الحضر واقرت في السفر. فقال لنا تعالى بنا الاصل في الصلاة ايه؟ القصر، والزيادة هي ايه؟ الاتمام. يبقى الاصل في الصلاة عند الاحناف القصر. فقال لنا ولا نعدل عن الاصل للفرع الا بنص. يبقى الاصل هو العزيمة عند الاحناف. ولذا يرى الامام ابو حنيفة ان من لم يقصر صلاته في سفره فصلاته باطلة. الدرجة دخلوا له في اشكالات وحنوضحها ان شاء الله لما حنيجي بالتفصيل الان. طب ازاي يصلي المأموم خلف الامام والامام خلف المأموم؟ الكلام ده مهم جدا وضحه. ابو حنيفة رجل ذكي وفقه فقه، ما جابش الكلام ده من عنده لكن جاب حديث واستدل به. وان كنا طبعا نرى رأي الائمة الثلاثة ان قصر الصلاة رخصة، لكن الامانة العلمية تقتضي ذكر كل اقوال الائمة. واضح هذا الامر؟ يبقى الاصل في الصلاة عند الائمة الثلاثة انها رخصة، وعند الاحناف انها ايه؟ عزيمة. نيجي لاحكام قصر الصلاة. يبقى عرفنا الان المسافة اللي بعدها يقصر المرء صلاته، كل سفر ينوي به العبد السفر يخرج به عن حدود عمران بلدة غير معتاد الله له قصر الصلاة وإن بلغت مسافة السفر 3 فراسخ. لأن هنا ملحوظة منه، هل قصر الصلاة مرتبط بثمانين كيلو أو 70 كيلو؟ طبعا هناك أقوال الأئمة، اللي قال 80 واللي قال 81 واللي قال 90، والذي ذكره عبد الله بن عباس وأخذ به كثير من الأئمة أن المسافة التي قصر أقل مسافة قصر فيها النبي، لأن اللي قاسوا عليه ورد أن النبي قصر عند بلد كذا فيقيس المسافة 80 كيلو، يبقى يرى أن مسافة القصر 80. واحد ثاني لا، قصر النبي في بلد كذا مسافة كم؟ 90، يبقى القصر على 90. طب ورد أن النبي قصر عندما سافر من مكة إلى منى وأمر أهل منى بقصر الصلاة، أهل مكة بقصر الصلاة في منى. طب المسافة بين مكة ومنى كم؟ 3 فراسخ. فبعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث، وأنا أميل لهذا، إن السفر حتى وإن كانت مسافته 40-50 كيلو مدام ينوي به السفر ويعد له العدة والزاد على إنه مسافر يسمى له سفرا وله حق القصر ويرخص له القصر. واضح هذا الأمر؟ نجي لكيفية صلاة القصر. صلاة القصر إن صلى العبد منفرد يقصر ظهره وعصره وعشاءه، المغرب لا يقصر والصبح لا يقصر، صبح ركعتين كما هو، والمغرب 3 ركعات وتر النهار لا يقصر. فالقصر بيقع على فين؟ على الظهر والعصر والعشاء، اللي هي الصلاة ايه؟ اللي زيدت في الحاضر. صلوات الاربعة الرباعية، فتقصر يصلي ركعتين، يصلي ايه؟ ركعتين. طب هذا ان صلى منفرد، فكيف الحال ان صلى اماما؟ يجي الناس يعترض يقول لك الله طب يعني حبكت يا ابويا مش لاقين شيخ يصلي بينا غير اللي بيخسر صلاته ده ويلخبط الناس وراه. كثير من الناس الان غلبت عليهم الجهالة، لو واحد مسافر وان كان عالم او امام راتب وصلى بالناس الناس يعترضوا عليه، ليه يصلي ما يشوفوا انه واحد يتم صلاته؟ ها يعني تخيلوا في المسجد الان لو جه عالم من العلماء مثلا من افغانستان او من اي بلد اسلامي وجعلناه يصلي امام وقصر صلاته الناس تتخانق بعد الصلاة. لا، هنا ملحوظة، الامامة ملهاش علاقة بالقصر والامام، الامامة مرتبطة بقراءة الرجل وفقهه لما يقرأ. وفي الحديث ليؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. طب اقرأهم مقصر صلاة، يبقى يصلي الناس بصلاة. اقرأهم متم يصلي الناس بصلاة وان كان فيهم مسافر. ها يبقى الامامة مرتبطة بايه؟ بقراءة الرجل لا بقصره او اتمامه. وثبت ان النبي صلى بالصحابة وهم مقيمون في ديارهم، لما سافر اليهم صلى بهم اماما وهو يقصر وهم يتم، فقصر النبي اماما وقصر الصحابة من بعده. فاقرأ القوم امامهم ايا كان حاله في الصلاة مقيما او مسافرا. واضح؟ عشان موضوع الامامة ده ما نربطوش بموضوع قصر الصلاة. ثانيا، لما يقصر الامام ايه حكم المأموم؟ ثبت هذا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمقيمين قصر صلاته، وبعد ان صلى ركعتين سلم وقال اتموا صلاتكم فانا قوم سفر، فالمسافرين معاه سلموا معه والمتمين كل واحد قام فادى الركعتين الباقيتين له. طب واحد يقول لي يبقى كده اتحرمنا من صلاة الجماعة من ركعتين؟ يا سيدنا صلاة الجماعة تدرك لو ادركت التشهد الاخير، فكيف من ادرك تكبيرة الاحرام له اجره تام كامل ويزاد عليه اجر احياء سنة النبي في قصر الصلاة. ها ابشروا ما تزعلوش، فاحياء السنة امر يجر العبد عليه. لا، قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. واضح الحكم ده؟ اذا صلى المأموم ايه؟ اذا صلى الامام وكان مقصرا والمأموم ايه؟ متم. طبعا المقصر خلفه هيسلم بسلام، المتم يتم او المقيم. طب لو كان الامام هو المتم والمأموم هو المسافر يعمل ايه؟ على قول الائمة الثلاثة اللي قالوا ان القصر رخصة، قالوا يصلي بصلاة الامام. وقد وهؤلاء انا اميل رأيهم للحديث الوارد في مسند الامام احمد، سئل عبد الله بن عباس ما بالنا نقصر صلاتنا في السفر فان صلينا خلف مقيم اتممنا؟ قال تلك سنة نبينا. هذا قول عبد الله بن عباس، والحديث رواه الامام احمد في مسنده، وكان اسعد به الائمة الثلاثة. لا اكتبه سرا، ولذلك يعني ما اميل اليه ان المأموم اذا صلى كان مقصرا وصلى خلف امام مقيم يتم صلاته، يصليها زي الامام بالضبط. واضح؟ طيب على قول احنا بيعمل ايه؟ الامام ابو حنيفة قال لا، القصر عندنا عزيم. طب يعمل ايه المأموم؟ قال يقصر صلاته. طب ماذا يصنع لو دخل في اول ركعة؟ عملوا له اشكال الائمة الثلاثة، قال لهم لا اشكال عندنا، دخل في اول ركعة امر بالمتابعة، يصلي ركعتين ويجلس للتشهد، الامام يقوم يصلي بقية الركعتين وهو لا يزال جالس وينتظره حتى يسلم فيسلم بعد تسليمه. وقال ونرى الاولى له او جواز ان يدخل في الركعة الثالثة ويصلي مع الامام الثالثة والرابعة فقط ويسلم بالتسليم. دول ائمة وعلماء، مش كلام اي كلام. لا، واضح هذا الامر؟ هذه يعني ايه الاحكام على عجالة الخاصة بهذا الامر. بعض اخواننا وهذه ملحوظة مهمة بالنسبة للقصر، يتساءل اي الامرين اولى، ان يحيي هذه السنة ويسيب الجماعة ويصلي لوحده الظهر منفرد ويقصر الصلاة ولا يصلي مأموم في جماعة؟ لفتة مهمة أنه لا عمل أحب إلى الله عز وجل من أداء الفرض لوقته، ولا عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة في جماعة. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة لوقته. الصلاة لإيه؟ لوقته. فليفضل لي إن إيه؟ يؤدي الصلاة في أول وقتها مع الجماعة، فصلاة الجماعة لا تعدلها صلاة للفرد أيا كان حاله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلاة الفرد في جماعة تفضل صلاة الفرد وحده ببضع وعشرين درجة، ببضع وعشرين درجة، في رواية 27 درجة. فخلي بال، مهما حسنت في صلاتك وأنت منفرد ما تسويش حاجة. طب إيه حكم السنة في السفر؟ هل يصلي المسافر سنة؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله قال إذا كانت الفريضة قد قصرت فمن باب أولى ترك النافلة. ربنا رخصك في الفرض، يبقى ما عليكش نوافل. وما كنت تؤديه من فرض ونوافله في الحضر لك أجره في السفر كامل غير منقوص، دي رخصة صلاة. الإمام الشافعي له رأي وجيه، قال ولكني أرى أن رخصة الله جاءت في الفرض لأنه الذي فرض، أما التطوع فمنك لله، وليس لأحد أن يمنعك من التطوع لا في سفر ولا حضر، فلك أن تتطوع بما شئت. واضح ده بالنسبة ليه؟ للنافلة. نيجي لموضوع آخر، جمع الصلاة مع القصر وجمع الصلاة أثناء السفر، متى نجمع ومتى لا نجمع؟ نقول وبالله التوفيق، هناك طبعا أقوال الأئمة في هذا الموضوع، هل لكل أحد أن يجمع؟ وردت أقوال عدة من العلماء، من رأى جواز الجمع من غير سفر ولا بأس، يعني واحد له عذر، واحد راح مريض داخل يعمل عملية وهيفوت العصر، داخل الساعة 1 وهيطلع المغرب، او عقبال ما يفوق من يعني حتى يفيق من البنت على الاقل لن يفيق الا العشاء، فده ايه حكمه؟ حكم مسافر عطول له ان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، نظر عشاء جمع تاخير. الطبيب اللي بيعالج نفسه ماسك مشرط وعمال يشرح في بني ادم، يسيبه يطلع يكمل الفرض، يتم عمليته وله ان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، وله ان يجمع المغرب والعشاء جمع تاخير. ومنها هنا تنفع هذه الفتوى كثير من اصحاب الاعذار في ان يجمع الصلاة من غير بأس ولا سفر، وهذا قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة من غير بأس ولا سفر، من غير بأس ولا سفر، يعني ما كان في ضرورة ماسة لهذا، لكن ما دام وجدت الضرورة فيستحب لنا. هنا ملحوظ، هل الجمع ده شرط في قصر؟ قال ابن القيم رحمه الله ولا يستحب للمسافر ان يجمع الا اذا خشي فوات الوقت، يعني انا مسافر من جدة مثلا الى المدينة واستطيع ان ادرك العصر في الطريق واصليه في موعده، وادرك المغرب في الطريق واصليه في موعده، لا حاجة للجمع مدام متيسر لي اداء الوقت في وقته، فلا شيء احب الى الله من اداء الفرض في وقته، احب الاعمال الى الله الصلاة في وقته. مش كده ولا ايه؟ فيفضل للمسافر وان كان يقصر ان يصلي الفرض في وقته، لكن مثلا انا مسافر في قطار او طائرة، والطائرة لن تقف في الطريق، واسافر الساعة 1 وخايف الظهر العصر يفوتني في الطريق والمغرب، فلي ان اجمع الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم. وطبعا الجمع مرتبط بالدار التي انت فيها، ان جمعت قبل السفر يعني في دار حضرك فتجمع مع الاتمام، يعني هتجمع الظهر والعصر هنا في جدة وانت من سكان جدة، جمع تقديم تجمع 4 و4، يبقى جمع تقديم، لكن القصر والاتمام مرتبط بالدار، الدار التي انت فيها هل هي دار سفر ولا دار اقامة؟ دار اقامة اتم صلاة، دار سفر لك ان تقصر صلاة، وهنوضح امتى تكون الدار دار سفر وامتى تكون دار اقامة ان شاء الله تعالى. يبقى تفهم الجمع، ان جمعت في دار اقامتك تجمع مع ايه؟ مع الاتمام، لكن جمعت في دار السفر بعد ما وصلت مثلا الى المغرب العربي تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر لان انت في دار سفرك. تلك الدار تكون دار سفر. قبل أن ندخل موضوع الجار في ملحوظة في الجمع، طب لو واحد سافر قبل الظهر بساعة وحيفوت الظهر في الطريق والعصر في الطريق والمغرب في الطريق والعشاء في الطريق، إن سافر بعد الظهر يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن كان مسافر قبل الظهر ويصل قبل العصر أو يصل عند العصر له أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، له أن يقدم وله أن يؤخر، وكذلك الحال في المغرب العشاء. طب إن سافر قبل الظهر أو سافر قبل الفجر، الفجر يجمع معي؟ قال لنا لا، ما دام سافر قبل الفرض الذي لا يجمع مع غيره والفرض سيفوته في الطريق زي الصبح مثلا، نقول له لا تصلي على دابتك، راكب طيارة تصلي في الطيارة عندنا، يبقى تصلي فين؟ على دابتك في المكان اللي تبقى. انت يسر لك مكان تركع وتسجد فيه الان، زي بعض القطارات تجد فيها مثلا اماكن واسعة، وبعض المراكب السفن بالذات ممكن تفرش فيها وتصلي جماعة، وبعض الطائرات كذلك، لك ان تصلي راكعا ساجدا وتتحرى القبلة ما استطعت. خلاص. طيب ان كانت الطيارة ما شاء الله محصورة وضيقة الاماكن ولا تجد فيها مكانا تركع وتسجد، ويدوب المكان على قدر جلوسك، تعمل ايه؟ تصلي وانت جالس في محلك. طب وقبلته؟ ما استطعت ان تتحرى القبلة لكذلك، والا فقبلتك قبلة دابتك. فهمت؟ طب متى تسمى الدار دار سفر او دار حضر؟ دار السفر هي الدار التي تقيم فيها على قول الأئمة الثلاثة استثنى الأحناف من الأئمة الأربعة، هي الدار التي تقيم فيها أقل من أربعة أيام بلياليهما غير يومي السفر. يعني عند الأئمة الثلاثة لو أنا نويت الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام بلياليهما غير يومي السفر، علي الإتمام من أول يوم، تحولت الدار بالنسبة لي من دار سفر لدار إقامة، لأن حقيم فيها ست أيام. وضحت؟ عند الأئمة الثلاث إذا كان ينوي الإقامة، نوى الإقامة وحدد مدة يقيمه أكثر من أربعة أيام بلياليهما خلاف يوم السفر، عليه الإتمام من أول يوم. نوى يقيم أقل من أربعة أيام بلياليهما خلاف يوم السفر، أو أربعة أيام بلياليهما خلاف يوم السفر، له القصر. الإمام أبو حنيفة قال لا، المدة التي تتحول عندنا 15 يوم، يبقى النوى يقيم أقل من 15 يوم، عند الأحناف فهو مسافر ويقصر فيها كلها، وإن نوى أكثر من 15 يوم يتم، وهناك قول ابن عباس ب 19 يوم ولم يرد أكثر من ذلك. اتفهمت المدة؟ طيب لو لم ينوي الإقامة، نازل بلد عنده شغل ممكن يخلص بعد أسبوع ممكن يخلص بعد سنتين، ولم يحدد لنفسه مدة إقامة، حكمه إيه؟ قال العلماء له قصر الصلاة وإن مكث عامين ولا عشر سنين حتى، ما دام ما نواش الإقامة له قصر الصلاة. للحديث الوارد أن عبد الله بن عمر لما أقام في إحدى غزوات ولم يكن يعرف متى يرحل ولم ينوي إقامة مدة معينة، استمر ستة أشهر يقصر الصلاة فيها. واضح؟ اتفهمت احكام السفر ودار السفر ودار الاقامة والقصر والجمع؟ حتى عايز يسأل اسئلة في القصر؟ اخوانا اللي عايزين يسأل، اجبنا عن سؤالك ولا لا يا سيدنا؟ القول الجمهور العلماء على ان المسافة مسافة مكانية وليست زمانية، فالمسافة تقدر بالاميال، لأن الصحابة نفسهم كانوا بيختلفوا في سفرهم، هل كان كل الصحابة بيسافروا ماشيين ولا منهم اللي راكب الفرس ومنهم اللي راكب الجمل؟ والمسافة اللي انت تقطعها في اسبوع الفرس يقطعها في يومين، فهل كان اللي راكب الفرس بيقطر ولا ما يقطرش؟ خلاص، الفرس اتطور بقى طيارة، كل سنة انت طيب صدقة من الله عليك. طب الأخ طلب السؤال عشان إيه
نظمه قبل الصلاة الإمام إذا كان
لا للإمام أن ينبه على المصلين خلفه إنه هو بيقصر الصلاة إذا كان ممن يقصر صلاة. شوف يا سيدنا، أنت مطالب إن كنت لك دراية وقدر على الاجتهاد في فهم الأدلة لك أن تجتهد. طب ما لكش قدرة على الاجتهاد، الشيخ اللي انت بتسأله او بتسمع منه تاخذ برأيه، وقالوا في المثل علقها في عنق عالم واطلع منها انت سالم، وربنا يكرمنا اياكم وتصاف اعنقنا ربنا يكفر لنا اياكم. على حسب ما ينوي هنا، واحد جاي بنية الحج وجاء قبل الحج بشهر ونوى يقيم هذا الشهر في مكة خلاص، فحكم حكم المقيم. ايوه
حتى لو جاي العمل
واللي جاي لعمل ده مقيم رغم انفه. المغرب على كل حال يتم، المغرب لا قصر فيه. كان سؤالك. نعم. بالنسبة للسفر يفضل، بالنسبة إذا كان في رمضان وهو فرض، يفضل لمن استطاع الصوم له أن يتم صيامه. الظاهرية بيروا أنه أفطر وإن صام وعليه قضاء اليوم وإن صام، هذا ما قال به أبو داود الظاهري وقال به ابن حزم الأندلسي صاحب المحلة لنص الآية. طبعا أخذ ظهر الآية، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيه، فهو قال لك بس الآية تقول إيه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فكل مريض أو مسافر عليه العدة سواء صم ولا أفطر.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.